بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليقات المليحة على شرح أحاديث السلسلة الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. شرح التعليقات المليحة، شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله توكلوا، وإذا وزنتم فأرجحوا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن باب الاستمرار في شرح الأحاديث الصحيحة، شرح المختصر وتعليق ميسر، نأتي إلى بعض الأحاديث في هذه الجلسة. وأولها:
إذا ظننتم فلا تحققوا.
وأولها حديث من؟
جابر بن عبد الله.
وأولها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظننتم فلا تحققوا. والمعنى والله أعلم أنك إذا ظننت بآخر ظنا، والظن هو احتمال أحد الأمرين، وقد يكون أحدهما أرجح من الآخر، فلا تعتبر ما ظننته حقيقة مقطوعا بها، وإنما هو ظن على اسمه. وهذا يجر إلى أن نتكلم على الظن، فالظن منه ظن بحق، ومنه ظن لا يجوز. فأما الذي لا يجوز فظنك بأهل الخير والصلاح سوءا وشرا، لا يجوز بحال. والظن الذي هو حق فهو ظنك بأهل السوء والشر شرا، فهذا لا تحققه حتى يظهر لك الأدلة والبراهين على أنه حق وأنه هو الواقع. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، مما يدل على أن الظن ليس في منزلة واحدة، وإنما هو ظن بسوء وظن بالصالحين لا يجوز. فلا بد أن يحسن الظن بمن ينبغي أن يحسن به الظن، ويساء الظن بمن هو من أهل السوء كأهل الشرك والبدع والضلالات. نعم.
وإذا حسدتم فلا تبغوا.
وإذا حسدتم، والحسد يطلق ويراد به الغبطة، ويطلق ويراد به تمني زوال النعمة عن الغير. وعلى كل، فمن حسد آخر فلا يبغي، لا يكون باغيا متجاوزا الحدود في الحسد فيقع في الإثم. نعم.
وإذا تطيرتم فامضوا.
نعم، وإذا تطيرتم فامضوا، أي لا تردكم الطيرة. والطيرة تكون بأشياء، تكون بسماع كلمة لا تعجب الإنسان وهو خارج من بيته مثلا، أو يرى منظرا لا يعجبه وهو خارج إلى سفره وقضاء حاجاته، فمن حصل له ذلك فلا يجوز أن ترده الطيرة عن قضاء حاجته، لأن هذا كان من فعل أهل الجاهلية. وأما أهل الإسلام فإنهم لا يتطيرون.
وعلى
الله فتوكلوا. ختمت هذه الوصايا بخير وصية، وهي وجوب التوكل على الله تبارك وتعالى، كما هو صريح القرآن: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكما قال سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله. والتوكل معناه تفويض الأمور إلى الله الذي يقضي في كل شيء، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وإذا وزنتم فأرجحوا، وهذا هو الواجب على المسلمين في التعامل، في وزن ما يوزن وكيل ما يكال ونحو ذلك. إذا وزن الإنسان لغيره فيرجح، يجعل كفة الميزان التي فيها المبيع أرجح من كفة العيار الذي يزن به، فيكون أبرأ للذمة وأسمح في البيع والشراء. والله أعلم.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: أرحامكم أرحامكم.
وهذا الحديث فيه وصية ثمينة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه ربه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يوصي بصلة الرحم، وقد جاءت الوصية بها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. أما في القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، ووعد عليها ثواب الدنيا والآخرة. وهذه من الوصايا القيمة. والمراد بالرحم من تمت إليهم بصلة من جهة الأب ومن جهة الأم، وهم طبقات متعددة، فصلتهم تعين الإنسان في دنياه على قضاء حاجاته وتيسير أموره بإذن الله تعالى، وفي الآخرة من خير الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه زلفى.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، وويل لأقماع القول وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون.
أعد.
قال ارحموا ترحموا.
قوله عليه الصلاة والسلام ارحموا ترحموا، أي ارحموا أنفسكم وارحموا غيركم. فمن رحم نفسه بفعل طاعة الله وترك معصيته ليفكها من عذاب الله، ورحم غيره بما فيه صلاحه وإعانته وقضاء حاجاته، فإن الله تبارك وتعالى يرحمه، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، والعكس بالعكس. فإن المفهوم لهذه الجملة ارحموا ترحموا التي هي مركبة من أمر وجوابه، العكس بالعكس، أن من لا يرحم الناس فإنه لا يرحم. وفي الحديث الآخر الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، واغفروا يغفر الله لكم. والمراد بالمغفرة هنا التجاوز عن خطأ من أخطأ وزلة من زل. فأساء إليك بقول أو فعل وجاءك معتذرا متنصلا، فإنك تسامحه ولا تقاصيه، وترجو من وراء هذه المسامحة أن يسامحك الله عز وجل ويغفر لك ذنوبك، لأنك أحسنت إلى عبد من عباده فسامحته وحللته وأسقطت حقك. فالله تبارك وتعالى أحق بذلك، بأن يسامحك فيغفر لك ذنوبك ويستر عيوبك ويسهل أمرك. أقماع القول نراجعها، وأما المصرون فهم الذين يصرون على المعاصي، وهم يعلمون أنها معاصي. ذمهم الله تبارك وتعالى لأنهم يصرون على المعاصي، أي يدومون عليها فلا يتورعون، بخلاف المؤمنين فإن الله وصفهم بقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار على المعصية يجعلها كبيرة من كبائر الذنوب إذا كانت صغيرة، وإن كانت كبيرة وأصر عليها فهي تجره إلى ما هو أعظم منها. والمهم والواجب البراءة من المعاصي والبعد عنها حتى لا تحيط بالإنسان فيكبه الله في النار بسبب إصراره على المعاصي.
وعن يزيد بن جارية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، فإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم.
فإذا جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم.
هذا الحديث صريح في الوصية بما ملكت الأيمان من الرقيق ذكورا وإناثا، فبالإحسان إليهم، وما ذلك إلا لأنهم ضعفاء تحت اليد وتحت الخدمة وتحت أوامر سادتهم. لذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، أي أحسنوا إليهم إحسانا فيما يتعلق بشؤون دينهم ودنياهم، ولا تسيئوا إليهم في المعاملة، وإذا أتوا بما يوجب الإساءة إليهم فأقرب عمل يخلصهم هو بيعهم من الآخرين، فيسلم المالك من الإثم الذي لو لم يتصرف فيهم بالبيع لوقع فيه.
وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال:
يلحق بالمماليك ما يملكه الإنسان من بهيمة الأنعام، ما يملكه من بهيمة الأنعام فإنه يجب الإحسان إليها بسقيها وإعلافها والتعامل بالرفق معها، لأنها أيضا في أيدي ملاكها، فإن لم يستطع أن يحسن إليها هذا الإحسان فليتخلص من الإثم ببيعها، وإن كانت مما يذبح وهو يحتاج إليها ذبحها، وذلك جائز له.
عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن.
الأمر بالحياء والأمر بالاستحياء هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله في حديث عبد الله بن مسعود: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي من الله حق الحياء. قال: من استحيا من الله فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فهذا هو الاستحياء من الله، ألا يراك تستحي، ألا يراك حيث حرم عليك ونهاك، ولا يراك مقصرا فيما أوجب عليك من فرائضه وواجباته. وهكذا الاستحياء مما هو بين المخلوق وخالقه فيما يتعلق بحقوق خالقه، وكذلك الاستحياء من الناس في حدود الشرع يجب أن يطبق تطبيقا عمليا حتى يكون العبد مستحيا من الله عز وجل ومستحيا من الخلق. ومن ذلك إتيان النساء في أعجازهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واعتبره كبيرة من كبائر الذنوب. والمراد في دبرها أي يطأها في دبرها، لأنه ليس محل الحرث وليس محل إنجاب الولد.
هذا سائل يسأل يقول: مما لا يخفى أن ما ابتليت به الأمة الإسلامية في الوقت الراهن اختلاط النساء بالرجال في جل الأماكن العمومية وبخاصة في أماكن العمل والدراسة، فهل يترك الرجل العمل والدراسة بسبب الاختلاط؟ وهل يلحقه إثم في ذلك؟ وهل ثمة مستثنيات تدعو فيها الحاجة إلى الاختلاط؟ بارك الله فيكم.
حاجات العبد في دنياه لا تبيح له الوقوع في الحرام، وإنما تبيح له ما أباحه الله عز وجل وأباحه رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه العادات التي هي منشأها من أهل الكفر وطبقت في كثير من بلدان المسلمين، اختلاط الرجال بالنساء في مجال العمل لا سيما مع التبرج وكشف العورات، فإن العبد من بني آدم ليس ملكا، إنما هو بشر، فالاختلاط سبب في وقوع الفواحش والعياذ بالله. فأول ما تزني جوارحه، العينان تزني وزناهما النظر، والأذنان تزني وزناهما السمع، واليدان تزني وزناهما البطش، والرجلان تزني وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فعلى كل حال لا يجوز ولا يباح للإنسان أن يرتكب المحارم من أجل قضاء حاجاته الدنيوية، وإنما يطلب قضاء حاجته بطاعة الله تبارك وتعالى فقط ولا يتجاوز ذلك، فإن تجاوز فقد ظلم نفسه.
هذا سائل يسأل يقول: فترت الهمم في طلب العلم، فهل من نصيحة؟ بارك الله فيكم.
نعم، لا غنى لفرد من أفراد الأمة ولا لمجتمع من مجتمعاتها ولا لأمة من أممها، لا حياة لهم طيبة مباركة إلا بطلب العلم، إذ منه الواجب الذي هو فرض عين، وهو ما يتعلق بما فرضه الله على كل مكلف من بني آدم من الذكور والإناث، وعلى رأسه تحقيق التوحيد، وعموما تحقيق أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان والأحكام التي لا بد من معرفتها والعمل بمقتضاها، فيقف عندما حرم الله فلا يقربه، وعندما أحله الله أو أوجبه وفرضه فيفعله. فهذا نوع، والنوع الثاني هو التوسع في طلب العلم الذي هو فرض كفاية، حتى يصبح في المجتمع من العلماء من يقومون بحاجات الناس بإفتائهم وبالقضاء بينهم والإصلاح ونحو ذلك، وهذا فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الآخرين، ولكن الذي يقوم به يفوز بالأجر ويحرز من الأجر ما لا يحرزه غيره. وخلاصة القول أن أشرف ما يقوم به الإنسان في هذه الحياة هو طلب العلم الشرعي الذي ينقذ صاحبه من الجهل، والذي يستطيع بواسطته أن يتقرب إلى الله بكل عمل صالح مبرور، ويترك السيئات أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، وكذلك ينشر العلم في الناس فيكسب من الأجور ما لا يكسبه غيره. فالله الله والبدار البدار إلى طلب العلم من جميع وسائله حتى يصبح العبد فقيها في دينه. وإذا أصبح فقيها في دينه أصبح محبوبا عند الله تبارك وتعالى. وكم من فضيلة يحرزها العالم، وكم من وصف جليل جاء له في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الله أعلم.
هذا سائل يسأل يقول: ما حكم تشفيع شخص في الحصول على وظيفة يجعله شفيعا يتشفع في الحصول على وظيفة؟
إذا كانت الوظيفة ليس لها أحد معين أو لا تضر بشخص من المسلمين فلا حرج أن يطلب شفيعا فيها بدون أن يبذل له شيئا من المال أو الخدمة، وإنما يخدمه احتسابا حتى يصل على الوظيفة فيكون له الأجر بحول الله وقوته.
هذا يقول: دخلت المسجد ورأيت الإمام الذي يصلي أنه من المبتدعين، فهل أصلي وراءه أم ماذا أفعل؟
إذا كان مبتدعا ببدعة لا يكون بها كافرا كفرا أكبر أو مشركا شركا أكبر، فهو في دائرة الإسلام، فوجب عليك أن تصلي وراءه جمعة وجماعة، وإن كانت بدعته تكفره وأنت تعلم ذلك فلا يجوز لك أن تصلي خلفه، ولا يجوز أن ينصب إماما، ولا بد من الوقوف في ارتقائه هذا المنصب حتى يستبدل بغيره من أهل الإسلام والإيمان والإحسان.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.